يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. عند الحديث عن كربلاء وعن عاشوراء وعما جرى على العترة الطاهرة في رمضاء كربلاء لا بد لنا من أن نعرج على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، فهو صاحب المصيبة وصاحب الفاجعة وهو المعزى في هذه الأيام. ونحن إنما اجتمعنا في هذه الليالي وفي هذه الأيام إلا لكي نعزيه عجل الله تعالى له الفرج، خصوصا وأن كل النصوص تربط بين الحركة الحسينية والنهضة الحسينية والحركة المهدوية التي تكون في آخر الزمان. ويكفيك من باب الشاهد على هذا أن ظهور مولانا صاحب العصر والزمان سيكون في يوم عاشوراء. في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على رابط من هذه الروابط بين الحركتين، ألا وهي قضية الثأر الحسيني. أول نقطة في حديثنا هي ملاحظة سعة النصوص التي تتحدث عن الثأر الحسيني وتربط بينه وبين الحراكل المهدوي. اليوم إذا ننظر إلى غالبية النصوص التي تصف ما سيجري في آخر الزمان مع ظهور مولانا صاحب العصر، نجد دائما وأبدا إشارة إلى قضية الحسين وقضية دم الحسين عليه السلام. فما من ندبة للإمام المهدي إلا ويذكر فيها الإمام الحسين عليه السلام. ودونك دعاء الندبة المشهور: أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. بل الروايات ذهبت أبعد من هذا وذكرت أن غاية وشعار أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج سيكون: يا لثارات الحسين. رواية ابن شبيب المعروفة التي تقرأ عادة في أول يوم من المحرم فيها تتمة. الإمام الرضا عليه السلام يخاطب ابن شبيب قال له: ولقد نزل لنصره 4000 ملك، فلما وجدوه قد قتل بقوا عند قبره، فهم شعث غبر إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره، وشعارهم يا لثارات الحسين عليه السلام. هنا يطرح سؤال مهم: ما هو الرابط بين الدم الحسيني والثأر الحسيني والإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج؟ لماذا ارتبط هذا الدم بشخصية الإمام المهدي؟ هنا يمكن أن نذكر 3 أسباب تفسر هذا الارتباط. السبب الأول هو ولاية الدم. في الفقه الإسلامي عندنا شيء اسمه ولي الدم. عندما يأتي شخص ألف ويقتل شخص باء، باء هو القتيل، هناك جهة أو شخص يسمى ولي دم باء، هو الذي يقوم إما بالقصاص وإما بالعفو. والآية القرآنية أشارت إلى هذا المعنى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. من هو ولي الدم؟ هو الشخص الذي يتولى بيده إما القصاص وإما العفو. عادة من هو ولي الدم؟ هو الأقرب نسبا، مثل ولي الأمر عندنا ولي الدم. لما نأتي لقضية الإمام الحسين عليه السلام اليوم، من هو ولي دمه؟ هو الأقرب نسبا إليه. من هو؟ صاحب العصر والزمان. فهو بحسب الفقه الإسلامي يكون وليا لدم الإمام الحسين عليه السلام، علما أن الروايات التي تعرضت لهذه الآية ذكرت أن الذي قتل مظلوما هو الإمام الحسين عليه السلام، وأن وليه هو الإمام المهدي، وأن لقب المنصور هو من ألقاب مولانا صاحب العصر والزمان. لكن ملاحظة، هذا التفسير من باب الجري والانطباق، يعني تفسير بالمصداق، الرواية ذكرت أجل المصادق. على كل حال، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الحكومة الشرعية. أيضا في الفقه الإسلامي عندنا شيء اسمه الحاكم الشرعي. هذا الحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي له. مثلا عندنا أيتام، عندنا قصر، لا يوجد ولي لأمرهم، من الذي يكون وليه؟ الحاكم الشرعي. عندنا دم ولا يوجد ولي لهذا الدم، من يصبح ولي الدم؟ الحاكم الشرعي. بل الحاكم الشرعي في بعض الموارد له صلاحية التدخل حتى مع وجود ولي الأمر أو ولي الدم، إذا كانت هناك مصلحة أو مفسدة. زين، نفس القضية هنا، كل المسلمين يتفقون أن الإمام المهدي هو من العترة الطاهرة، وهو أعلم الناس بدين جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فلذلك هو ولي شرعي حاكم شرعي، وفي هذه الحالة أيضا يكون هو المخول بولاية الدم. هذا سبب ثاني. سبب ثالث وهو الأهم، اليوم كل المسلمين يتفقون على صفة للإمام المهدي، ما هي؟ إقامة العدل، أنه هو الذي يقيم العدل، لو بقي يوم لطول الله فيه حتى يبعث الله رجلا من ولدي، ماذا يفعل؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأول مصداق من مصاديق إقامة العدل هو ماذا؟ الاقتصاص من الظالمين، ونصرة المستضعفين، وإرجاع حقوق المظلومين. ولا يوجد على وجه الأرض من ظلم وغصب وهتك وقتل وشرد مثل العترة الطاهرة. أنا أنقل لك كلام للقرطبي وهو من علماء أهل السنة والجماعة. شوف بعض الأحيان لما الإنسان يكون منصف عجيب، عنده عبارة جدا جميلة يصف ما جرى على أهل البيت. ماذا يقول؟ طبعا ذكر حديث فيه ذكر لحقوق العترة الطاهرة، ثم قال: ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم، وسبوا نساءهم، وأسروا صغارهم، وخربوا ديارهم، وجحدوا شرفهم وفضلهم، واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته. ماذا يقول؟ فوا خجلتهم إذا وقفوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. إذن أهل البيت ظلم. الإمام بما أنه مقيم للعدل بحسب هذه البشارة النبوية، أول عدل يقيمه هو أنه يقتص من الظالمين لأهل البيت عليهم السلام. فسواء نظرنا للسبب الأول أو الثاني أو الثالث، هي أسباب دينية فقهية مجمع عليها تجعل بالفعل هناك رابطة بين دم الإمام الحسين وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو إشكال يطرح على هذه القضية. بعضهم يقول الآن الدعوة الموجودة من عندنا أن الإمام ماذا يفعل؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني كل الأرض، يعني عنده مشروع عالمي، مشروع لنهضة أممية عالمية، العدل يبسط في كل معمورة. جيد. قال: إذا هو مشروع عالمي، كيف يبنى هذا المشروع على قيمة قبلية لا يعتد بها اليوم، وهي قضية ماذا؟ الثأر. الآن شعار الإمام الحسين، شعار الإمام المهدي: يا لثغرات الحسين. دائما الحديث عن الإمام المهدي يرتبط بقضية الحسين. قالوا: هذه قضية الثأر، هذا مفهوم قديم، أكل عليه الدهر وشرب. العالم اليوم لا يعترف بالذحول ولا يعترف بالثأر. اليوم عندنا قوانين وعندنا محاكم وعندنا نظام عالمي، كيف تقاد نهضة عالمية أممية بمفهوم قديم انتهى. اليوم لما نتحدث عن الثأر في أي مجتمعات، المتقدمة والمتخلفة، ها المتخلفة، لما نقول ثأر يعني مجتمع متخلف، هذه المجتمعات التي لا تؤمن بسلطة الدولة وسلطة القانون، كيف حركة من شأنها أن تبسط العدل في العالم منطلقها الأساسي قضية ماذا؟ متخلف. إذن قالوا إذن قضية المهدي هذه خرافة. لماذا؟ لأنها انطلقت وبنيت على مفهوم من ذلك الزمان، في ذاك الوقت إيه مفهوم الثأر مفهوم عظيم تقوم عليه ماذا؟ حروب، وتقوم عليه دول. أما اليوم هذا المفهوم موجود؟ لا موجود. كيف نتعامل مع هذا الإشكال والتعارض بين أممية القضية المهدوية وأن شعارها شعار قديم أو بتعبير بين قوسين متخلف؟ زين، أولا مفهوم الثأر اليوم لما نتحدث عنه لا يراد منه، لما نقول ثأر اليوم الذهن يتبادر إليه بعض مصاديق الثأر. شنو لما نقول ثأر اليوم؟ يعني مثل هذا الموجود مثلا في الصعيد، أنه إذا قتل شخص من عشيرة أو من قبيلة شخص آخر، القبيلة ماذا تفعل؟ إما تقتل القاتل أو تقتل شخص من قبيلة القاتل. أو موجود في بعض العشائر الأردنية والعراقية، العشيرة عندها نظام، الواحد منا بكم؟ بعشرة منكم. اليوم الذهن عندما نقول الثأر يتبادر إليه هذا المعنى، لكن هذا مصداق من مصادق الثأر. الثأر في اللغة أو بأصل المفهوم هو أن يطالب بدم القتيل. يعني عندنا شخصية ألف قتلت شخصية باء، المطالبة بالانتقام من ألف ومعاقبة ألف وإعطائه الجزاء العادل، هذا يصدق عليه أنه ثأر. أي مطالبة بالدم هي ثأر. وهذا الأمر المطالبة بمعاقبة القاتل ليس أمرا قبيحا. اليوم كل القوانين تتفق على هذه القضية، أنه إذا عندنا شخص مجرم قاتل لابد أن يأخذ جزاءه العادل، هذا يسمى ثأر أيضا. فإذا المشكلة اليوم عالميا ليست مع أصل مفهوم الثأر، وإنما مع ماذا؟ بعض مصادق الثأر وبعض تطبيقات الثأر الموجودة في العالم اليوم. وإلا لو رجعنا إلى أصل مفهوم الثأر، الثأر بمعنى المطالبة بالدم، وهذا الأمر تجيزه كل الشرائع وكل القوانين، فلا قبح في أصل قضية الثأر. يعني يأتي إنسان يقول أصل قضية الثأر قبيحة؟ لا، غير قبيحة. اليوم القانون يسمح لك بالثأر بمعنى أن تطالب بالدم، وتطالب بماذا؟ بإنزال العقاب بالقاتل. نعم، الآن الكلام من ينزل العقاب؟ سلطة القانون، هذه قضية أخرى. المشكلة هل هي في أصل الثأر؟ الجواب لا. فلذلك لما ترفع راية الثأر أو ينادى بالثأر عندما يذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، نفس استعمال مفردة الثأر وذكر مفردة الثأر، هذا الأمر ليس في نفسه ماذا؟ قبيحا، ليس بقبيح، وليس أمرا رجعيا، وإنما إذا أردنا أن نعبر عنه بلغة قانونية عصرية نقول المطالبة بإنزال العقاب والجزاء العادل. هذا أولا. ثانيا، الثأر المهدوي ممن؟ قضية مهمة. الثأر ممن؟ واضح عند الجميع أن كل قتلت الإمام الحسين عليه السلام والمشاركين في هذه الجريمة إما قتلوا وإما ماتوا، لا يوجد أحد منهم اليوم على الأرض فضلا عن بعد سنوات عشرات مئات السنوات، الله العالم. فلذلك هل عند الحديث عن الثأر المهدوي نتحدث عن ثأر شخصي، يعني سعي لعقاب فلان من الناس أو فلان من الناس؟ الجواب لا، وهذا المفروض القضية تكون من أوضح الواضحات. إذن الثأر المهدوي هو ماذا؟ هو ثأر قيمي. كيف ثأر قيمي؟ هل ممكن أن يكون الثأر من القيم؟ إيه نعم. الإمام المهدي عليه السلام حربه الحقيقية ستكون على المنظومة، منظومة المبادئ إن صح التعبير، التي أوصلت إلى ارتكاب تلك الفاجعة العظمى، وهي قتل مولانا سيد الشهداء عليه السلام. ثأر الإمام وحركة الإمام هي سعي لاقتلاع هذه المنظومة، منظومة الفساد التي سببت هذه الجريمة، التي جعلت البعض يشارك في قتل الحسين، جعلت البعض ماذا؟ يخذل الحسين، جعلت البعض لا يتصدى لنصرة الإمام الحسين عليه السلام. هذه المنظومة حرب الإمام المهدي عليه، وهي منظومة ليست منظومة أشخاص وإنما منظومة ماذا؟ قيم. لماذا هذه الحرب؟ لأن ما جرى مع الإمام الحسين عليه السلام يتكرر مع الإمام المهدي. كيف؟ نرجع للإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام في بياناته وفي خطاباته، لا سيما خطاباته في يوم عاشوراء، ومهم جدا تقرأ هذه الخطابات بتمعن، وضع يده الكريمة الطاهرة على الجرح، بيّن ما هي المشكلة في الأمة. شوف نقرأ مثلا خطاب من خطابات الإمام الحسين عليه السلام، شوف هذا قبل 1400 سنة، قال: إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت. سلام الله عليك يا عبد الله. هذا الإمام قبل 1400 سنة يقول الدنيا ماذا؟ تنكرت. فلو كان الإمام حاضر بيننا اليوم، وأدبر معروفها، 1400 سنة لا يوجد معروف، فلم يبق منها من معروف الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، المرعى الذي يؤكل منه ولا يبقى منه شيء. ألا ترون أن الحق لا يعمل به؟ عجيب، هذا قبل 1400 سنة، كيف اليوم؟ وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة، إن الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانا. هذا المرض. الإمام الحسين عليه السلام قام بتشخيص هذا المرض، وهو أن الناس أصبحوا عبيد للدنيا، وأن الدنيا لم يصبح فيها معروف. هذا المرض، الدنيا هي التي غرت الناس وأبعدتهم عن الحسين. عمر بن سعد صريح: أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما؟ صريح الرجل، الدنيا هي التي دفعته لقتل الحسين عليه السلام. صاحب العصر والزمان عندما يشرق نوره سيجد نفس القضية، وخطاب سيواجه به الإمام من مجموعة من الناس من شيعته، ماذا سيقولون؟ ها سمعون: ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا فيك. نفس ما جاء مع الإمام الحسين. حرب الإمام المهدي وثأره مع هذه المنظومة الفاسدة. ولذلك هناك بعض الروايات تشير إلى هذه القضية. أبو الصلت الهروي يسأل الإمام الرضا عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنه إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائه؟ كيف يقتلهم بفعال آبائه؟ فقال عليه السلام: هو كذلك. أبو الصلت عالم، قال: فقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معناه؟ قال: صدق الله في جميع أقواله، لكن من ذراري الحسين؟ لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون بها. واضح كلام الإمام ليس على الذراري الصلبيين، الابن الصلبي، وإنما عن من؟ ذراري المنهج الذين ساروا على منهج قتلة الحسين عليه السلام، هؤلاء تنزل بهم العقوبة. مثل ماذا؟ مثال، لأن بغض النظر عن واقعية المثال، المثال يقرب من جهة. مثلا اليوم عندنا قانون في أوروبا اسمه قانون معاداة السامية، قانون موجود. هذا القانون لماذا شرع؟ شرع هذا القانون بعدما حصل ما أو ما يدعون حصوله المحرقة النازية المعروفة بالهولوكوست، صارت محرقة. فيما بعد العقاب نزل بمن؟ الحارقين ماتوا. بأولادهم؟ لا، كل من يؤيد هذا العمل أو يفتخر بهذا العمل أو يشجع على هذا العمل يعاقب، يعتبرونهم النازيين الجدد. نفس القضية، العقوبة هنا ليس على ذلك الفعل، وإنما على تأييد الفعل والسير على المنهج. قضية الثأر الحسيني المذكورة في الأدبيات المهدوية في النصوص وحتى في الأشعار، المراد هذا الجانب، الثأر من المنهج الذي والمنظومة التي أوصلت المجتمع الإسلامي إلى هذه الحالة التي بها يقتل الإمام الحسين عليه السلام ولا يحرك أحد من الناس ساكنا. إذن عندما نتحدث عن قضية الثأر في الحركة المهدوية، لا نريد المفهوم القبلي الساذج المرفوض اليوم والذي يعتبر من التخلف، لا، وإنما نريد هذا المعنى: حرب الحق والباطل، حرب القيم والمبادئ. ثأر مولانا صاحب العصر والزمان سيكون من هذا الخط ومن هذا التيار، وليس من أشخاص محددين. نعم، هنا ملاحظة وتقبلوها مني، مهم جدا عندما نرفع شعار، سواء شعار لقضية الحسين عليه السلام أو لقضية الإمام المهدي عليه السلام، لا بد أن نختار الشعارات بدقة. قد يكون الشعار حقا، ولكن قد يساء فهمه، وقد يحمل على غير ما يغاد. مهم جدا أن لا ننسى أننا لا نعيش لوحدنا في هذا الكوكب، ولا نعيش لوحدنا في هذه البلاد. عندنا شركاء في الوطن، إخوان لنا من أهل السنة والجماعة، والعم الأغلب محب لأهل البيت عليهم السلام، بل كل مسلم بلا خلاف هو محب لأهل البيت. بعض الشعارات قد يساء فهمها، وقد تحرف، بل قد يدخل طرف ثالث ويحرفها، فتتحول القضية من مجالس نريد بها عرض قضية الحسين وقيم ومبادئ الحسين وجذب الطرف الآخر لهذه القضية وترويج هذه المبادئ، قد تتحول إلى لا عنصر لتأجيج الطائفية ولإرجاعنا للوراء، ولعل جميعنا اكتوى بالطائفية. وبالفعل هناك أطراف أخرى تحاول قدر الإمكان ماذا؟ إضغام النار. ترى بين قوسين البارحة في هذا المجلس كان عندنا ضيوف وفد من إخواننا أهل السنة من الرياض، جاءوا وحضروا المجلس من أوله لآخره. طبعا أنا طلبت أني أرحب بهم على المنبر، قالوا لا، قالوا نريد أن نرى الوضع كما هو. مهم جدا، عندنا جدار كان من الجليد عالي جدا اليوم يذوب، ولا بد نحن أن نساهم في إذابة هذا الجدار ونسعى لذلك، ومن يتقدم منا خطوة نتقدم منا 10 خطوات. مهم جدا أن نكون نحن المبادرين ونحن السباقين. بعض الشعارات قد ترسخ حالة الخوف من الطرف الآخر وحالة الرهبة، وقد ترسخ دعايات كانوا يسمعونها في السابق، اليوم ولله الحمد تجاوزناها. فلذلك مهم جدا مجالس أبي عبد الله الحسين عندما نرفع شعار، مهم جدا أولا أن يكون يحكي قضية الحسين، وثانيا أن لا يكون هناك أي مجال لأن يساء فهمه أو أن يتلاعب به. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن دفعنا هذا الإشكال الذي ذكرناه، قضية الثأر وأنها ليست قضية قبلية أو قضية من العالم المتخلف، نبقى أمام تحدي حقيقي. ما هو؟ هو كيف نصور الحركة المهدوية على أنها بالفعل حركة عالمية ونهضة أممية. اليوم ترى نحن عندنا دعوة كبيرة، وهو أن الإمام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما تملأ ظلما وجورا، يعني سيحدث تحول جذري أين؟ في كل العالم. زين، لكن في المقابل أنا أسألكم وأريد الجواب بصدق، ما هي الصورة الموجودة للإمام المهدي في المخيال الشعبي؟ ها، شنو الصورة؟ يلا، فارس، صحيح أو لا؟ على صحوة جواده يحمل سيفا، صحيح أو لا؟ هو هذا الواقع، الصورة الموجودة هي هذه. كيف ممكن نجمع بين هذه الصورة وبين هذه الدعوة أنه يغير العالم؟ العالم هذا اليوم الذي نحن فيه، والله العالم هذا العالم كيف سيتطور؟ مهم جدا الإشارة إلى الأبعاد الحضارية في القضية المهدوية، ومهم جدا عندما نعرض قضية الإمام المهدي عليه السلام للعالم أن نصور هذه الأبعاد بحيث تكون القضية بالفعل عالمية. نصدق عندما نرفع شعارا يملأ الأرض قسطا وعدلا. أنا سأشير إلى 3 نماذج من الحركة المهدوية بالفعل تعطينا هذا الانطباع أنها حركة عالمية ذات أبعاد حضارية حقيقية. صلوا على محمد وآل محمد. المعلم الحضاري الأول لهذه الحركة هو تركيز النهضة المهدوية على جانب العلم. شوف الرواية ولعلها مرت عليكم جميعا، إذا قام قائمنا، رواية الإمام الباقر عليه السلام، إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها به أحلامهم. شنو يعني؟ يعني المستوى المعرفي والعلمي في زمان الإمام المهدي يرتفع ويرتقي، وهذا معلم حضاري أو لا؟ معلم حضاري. لماذا؟ اليوم العالم الحديث يقاس التقدم في تحضر الدولة وتقدم بماذا؟ بالمستوى العلمي، كم عدد الاكتشافات، كم عدد الاختراعات، كم نسبة الإنفاق على البحث العلمي، كم عدد الجامعات، كم عدد حملة الشهادات العليا. هذا المقياس العالمي اليوم. قضية المهدوية منسجمة مع هذا الشيء. أول شيء يفعله الإمام يرفع المستوى العلمي والمعرفي للناس. إذن الآن خرجنا من الصورة القديمة، لا، نتحدث عن خطوات حقيقية اليوم في عالمنا الحديث هي أساسيات النهضة. حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفراج أول خطوة فيها رفع المستوى العلمي، هذا أولا. ثانيا، المعلم الحضاري الثاني هو اعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات مع الخصوم. نرجع إلى الصورة الشعبية للإمام المهدي، وقلنا هو فارس وعلى جواد ويحمل سيف، ماذا يفعل؟ كل من خالفه بعد يقطع رأسه. وعندنا كم هائل من الروايات عادة نوظفه في هذا الشأن، هذا غير صحيح. الإمام أول ما يظهر يبدأ بدعوة مخالفيه للحوار، ويجعل من الحوار وسيلة للتفاهم. أين هذا؟ شوف رواية تذكر أول شيء يفعله الإمام. والله الإمام الصادق لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر فينشد الله حقه، يخاطب الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني عرفني، ثم يقول: أيها الناس، من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، أيها الناس، من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، ويعدد الأنبياء إلى أن يقول: من يحاجني في محمد فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله. كلمة يحاج ماذا تعني؟ كلمة يحاج مأخوذة من ماذا؟ حجة، يعني تبادل حجج. تبادل حجج يعني ماذا؟ حوار. يعني أول شيء يقوم به الإمام دعوة للحوار، وهذا ينسجم اليوم مع معطيات الدول الحديثة والنظام العالمي الحديث. اليوم لما يصير خلاف بين دولتين أو بين نظامين أو بين جماعتين، شو يصير بينهم؟ ها؟ مفاوضات، حوار. دعوة الإمام الأولى أو أول غاية يرفعها الإمام ليس قتل الخصوم، وإنما هي دعوة للحوار. وفي بعض الروايات عجيبة تذكر أن الإمام يطلب من السفيان الحوار قبل الحرب، قال: نتحاور. نحن اليوم بعد في مجتمعنا ما أحوجنا للحوار. هذا معلم ثاني. معلم ثالث وأخير هو أن الإمام يحقق السلم الأهلي والسلم الاجتماعي، ولا نقصد بالسلم الجانب المادي يعني الأمن، هذا متحقق في دول كثيرة والحمد لله نحن ننعم بالأمن والأمان، وإنما المقصود السلم الاجتماعي القلبي النفسي. كيف؟ شوف الرواية هذه عجيبة، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ولو قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها، هذا الجانب الاقتصادي يحتاج يوم نتحدث فيه. ولا أخرجت الأرض نباتها، هنا موضع الشاهد، ولا ذهبت الشحناء من قلوب العباد. يعني يخلق حالة من السلم القلبي الاجتماعي بين الكل، فلا مكان للبغضاء ولا مكان للكراهية ولا مكان للحقد، وهذا أمر لم يتحقق في تاريخ البشر. الإمام يحقق اليوم ترى حتى بمقاييس الدول الحديثة، الدولة التي ترتفع فيها نسبة الكراهة ومنسوب خطاب الكراهية هذه تعتبر دولة شنو؟ تخلف. والعكس، الدولة التي يكون خطاب الكراهة منخفض جدا هذه تعتبر من الدول المتقدمة. الإمام في دولته ماذا يفعل؟ يلغي شيء اسمه كراهة ويلغي شيء اسمه حقد ويحقق التآلف بين الجميع، وهذا إنجاز حضاري حقيقي. إلى اليوم البشرية عاجزة عن تحقيق شيء مثل هذا النوع. احنا سأقول كلام قد يكون موجع، نحن في مجتمعنا عاجزون عن تحقيق هذا الأمر، صحيح أو لا؟ يعني هل نحن في مجتمعنا اليوم متحابون متآلفون متوادون، أم قلوبنا ماذا؟ شتى. هذا الواقع، هذا واقع نعيشه اليوم، واقع قلوبنا ليست صافية مع بعض. للأسف الكراهية موجودة، الحقد موجود، الحسد موجود، القطيعة موجودة، التباغض، التدابر، كل هذه الأمور موجودة في مجتمعنا وتزيد ولا تنقص. وأنا غلطان، تزيد أو تنقص؟ تزيد. شوف حالة الفرقة التي نعيشها، هل هذا يرضي إمامنا صاحب العصر والزمان؟ يرضي هذا الأمر؟ يرضي حالنا اليوم لو نظر إلينا؟ واقعا أمر مؤلم، علما أن الإمام عجل الله تعالى له الفرج جعل شرط للظهور، وهذا موجود في رسالته للشيخ المفيد رضوان الله عليه، قال: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب. شوف الشرط، لو أنهم اجتمعوا، النتيجة لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، فما يحبسنا عنهم سوى ما يتصل بنا من سوء عمله. ترى واقع مرير نعيشه، نحن السبب فيما وصلنا إليه اليوم، هذه الأوبئة، هذا الوباء، هذا البلاء. وما في بلاء أعظم من تأخير الظهور. الإمام يقول تأخير الظهور بسبب أعمالكم، أعمال. متى نستيقظ؟ متى نستفيق؟ متى ننظر لأنفسنا نظرة الصدق؟ أين أصبحنا اليوم وكيف صرنا؟ عاشوراء فرصة، فرصة أن نراجع أنفسنا، سواء على النطاق الفردي أو على النطاق الاجتماعي، أن نعيش لحظة صدق مثل تلك اللحظة التي عاشها الحر بن يزيد الرياح: خيرت نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أخير على الجنة شيء، واختار الجنة. نحن هذا الاختبار نقع فيه يومي كأفراد وكمجتمع. الليلة نحتاج نعيش لحظة صدق مع أنفسنا، أننا نبدأ صفحة جديدة مثل الحب. ساعة من النهار قبلها كان من الأشقياء، كان من جيش يزيد، جيش عبيد الله بن زياد، ملعون كان قبل هذه الساعة، وإذا به يقف صدقا مع نفسه وينضم إلى ركب الحسين، وإذا به يكون من الشهداء يقف الإمام الصادق على قبره يخاطبه بأبي أنتم وأمي. احنا نحتاج لحظة الصدق هذه نعيشها مع أنفسنا، خصوصا ونحن في ضيافة المولى صاحب العصر والزمن. بعد هو صاحب المصيبة، هو صاحب العزاء، ونحن بعينه في هذه الليلة خاطب سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان. سيدي أنت في الأيام العادية، أيام السنة العادية، عندما تندب جدك الحسين ماذا تقول؟ لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي يوم عاشوراء شلون تبكي جدك الحسين؟ واقعا سؤال. إذا في الأيام العادية يبكي بدل الدموع دما، سيدي يوم عاشوراء ماذا تبكي؟ خبرني. وأنت تسمع جرأة القوم على جدك الحسين، تسمع ذاك اللعين كيف رواه بحجر فأصاب به جبهته، تسمع ذاك اللعين كيف رماه بسهم فوقع في قلبه، تسمع كيف احتوشوه من كل جانب، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة. سيدي شلون تبكي في هذا اليوم؟ توجه لصاحب العصر والزمان، ها الله يا محيي الشريعة، سيدي مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، إلى متى القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. سيدي يا صاحب الزمان، سؤال نوجه لصاحب الزمان، سيدي ماذا يهيجك؟ ماذا يهيجك إذ صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ ما الذي جرى؟ قال حيث العزل. حيث الحسين على الثرى. سيد حيدر، ما الذي جرى للحسين؟ ها ما قال كسر الضلوع، ما قال غض الضلوع، استعمل تعبير ثاني، ماذا قال؟ قال حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت. الإمام هنا صرخ ونادى وجدا وحسينا. الإمام بقى متماسك، ها لكن أكو مصيبة هدت ركن الإمام، جعلته يقع على وجهه. سيد حيدر، أكو مصيبة أعظم من قتل الحسين؟ أكو مصيبة أعظم من غض الحسين؟ قال نعم، ما هي؟ ورضيعه بدمه. وإذا الإمام ينادي ورضيعه، رحم الله من نادى حسين وحسينا. يلا انت تحفظ مصيبة الرضيع، ها. فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع.